وبطنك عرمة حنطة. عرمة حنطة. طب خلينا نشوف النص، لأن هنا الترجمات فيها إيه. في الأخبار السرة: ما أجمل خطواتك بالحذاء يا بنت الأمير، دوائر مفخزيك حلي. أهو بقول هنا وبطنك عرمة حنطة. عرمة حنطة في الترجمة الثانية إيه؟ بطنك كوم قمح يحيط به السوسن. طب في ترجمة الحياة: سرتك كأس مدورة لا تحتاج إلى خمرة ممزوجة، وبطنك كومة حنطة مسيجة بالسوسن اليسوعية. وبطنك كومة حنطة يسيجها السوسن، فانضيق. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. دي الترجم كلها. يسيجها السوسن. وريقك خمر طيبة تسوغ رقراقة للحبيب على الشفاة والأسنان. ده فيها استخاق أسنان وشفايف وريق، وبيعملوا ايه بالظبط؟ الكتاب المقدس بيقول لنا الاثنين بيعملوا ايه. اثنين دول فيلم إباحي، في أفلام بورنو. الكتاب المقدس بيصف لنا أفلام البورنو. ايه اللي بيعملوه بالضبط؟ ريقك خمر طيبة تسوغ رقراقة للحبيب على الشفاء والأسنان. ريقه يخيبكم. بتعملوا ايه؟ كل واحد حاطط لسانه في التانية واسنانه وبتاعه. نفسي اشوف زكريا بطرس دلوقتي شكله ايه. الناس اللي هم قاعدين يتكلموا على حقوق المرأة، دي حقوق المرأة بقى بجد. هي دي. يبقى انتوا دعاة تنصير، انتوا عايزين المرأة تبقى كده، عايزين بنات المسلمين العفيفات الشريفات تعملوهم كده. هم ما بدوروش على حاجة، هم جايين عايزين ياخدوا بنات المسلمين يخلوهم كده، يركبون عربيات ويسوقوا في البلاد الشريفة العفيفة اللي تعرف الطهارة، مصدر الوحي، مهبط الوحي، بلد الحرمين، عشان يوصلوهم للصورة دي شوية بشوية. ده اللي عايزه الوليد بن إبراهيم في قنوات الام بي سي، في ان يوصل البنت المسلمة في المجتمع العربي والخليجي بالذات إلى هذه الحالة. ديوس، خبيث، واطي، خادم لهؤلاء، منصر، قذر. شوف الشاهد اللي بعد كده: ليتك ليك أخ. والآن، ده أبو الصبيح يقول كده، نجد المحبوبة تتمنى أن يكون حبيبها أخاها. شوفوا زنا المحارم بقى، الكتاب المقدس بيدخلك في زنا المحارم. عايزة المحبوب بتاعها الوادي اللي هتزني معاه يبقى أخوه. ليه؟ عشان لما تدخل مع أخوها في أي مكان محدش يلومهم، ده دخلة مع أخوها وهي دخلة تزني معاه، لتتمكن من الانفراد به دون إثارة شكوك الرقباء اللي قاعدين بيبصوا عليه. فالنص بيقول، فضل، ده في الإصحاح أو في العدد الثاني أهو، خلينا نقراه ونسمعه.
الفصل الثامن. ليتك كنت أخي الذي رضع ثدي أمي، حتى إذا التقيتك في الخارج أقبلك وليس من يلومني.
سمعين؟ وبعدين يجي يقول لك إيه المقدس في القوانين اللي هي ضد الكراهية. في الإمارات قرآن توراة والإنجيل. اللي موجود دلوقتي يبقى زي القرآن يا بتوع الإمارات؟ مش عيب؟ عيب الكلام ده يتقال ويبقى زي القرآن؟ اللي طلع القانون ده كان غطسان فين؟ دماغه كانت فين؟ ضحكوا عليه ازاي؟ وليا ريت لما قابلك بره، يا ليتك كنت اخويا عشان ما قابلك بره او ابوسك وتبوسني او اخدك جوه ولا حاجه ما حدش يشك فيه. حتى اذا التقيتك في الخارج اقبلك وليس من يلومني. اتفضل.
ثم اقودك وادخل بك بيت امي التي تعلمني الحب.
سمعين؟
فأقدم لك خمرة ممزوجة من سلاف رماني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. أستحلفكن يا بنات أورشليم ألا توقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء.
هو حطت إيده تحت رأسها هو حد صحيح. خلينا فيه، ده الكتاب المقدس. الصورة طبعا مش محتاجة تفصيل. تفضل. والآن نجد المحبوبة تتمنى أن يكون حبيبها أخاها لتتمكن من انفراد به دون إثارة شكوك الرقباء، فبتقول له هذا النص المقدس: ليتك ليك أخ ردع ثديي أمي فألقاك في خارج الدار وأقبلك فلا أحتقر. أقودك وأدخل بك إلى بيت أمي، هناك تعلمني الحب. تعلمني الحب. انتوا عارفين بقى طبعا مصطلح تعلمني الحب خدها من الكتاب المقدس. تعالوا نمارس الحب. الواد بيمارس مع صديقته الحب، فاستخدموا كلمة ممارسة الحب، بيمارس الحب على الزنا بدل كلمة الزنا والبشاعة بتاع اللفظ وبشاعة الوضع وبشاعة الجريمة ديت. جالنا الوليد بن إبراهيم هذا الخبيث منزوع الرجولة، وقام عملنا مجموعة الام بي سي كلها عشان يصدر للشعب السعودي كل يوم 24 ساعة في أكثر من 10 قنوات ده بيمارسوا الحب. شوف بقى بناتك وأهلك وناسك بيمارسوا الحب إزاي. عنده صغيرة لا على عرضه ولا على أهله ولا على ناسه ولا على قبيلته ولا على شعبه ولا على أمته. ربنا يورينا فيه آية. ده أنا بقول لكم المفروض قضاء السعودي يحاسبه بحد الحرابة هو وإمثاله. حرب عشان يجيبنا الكلام النتن الإنسان ما يقبلوش على نفسه ولا على أهله، ويبقى الأصل فيه في الخليج كله أن يستخدموا مثل هذه الألفاظ. أقودك وأدخل بك إلى بيت أمي، هناك تعلمني الحب، فأسقيك أطيب الخمر من عصير رمان، شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. وبعدها: أنا سور وتدياي برجان، وعند حبيبي وجدت السلام. ده الكتاب المقدس يا أخواني. ويبدو أن الحديث هنا عن فتاة أخرى، وإلا فكيف تشبيه ثديين صغيرين ببرجين؟ اليسوعية تعنون هذا المقطع اللي هي الترجمة اليسوعية بملحقات. وهنا المحبوب يخاطب الحبيبة بأخت العروس: خلبت قلبي يا عروستي، خلبت قلبي بنظرة من عينيك ولفتة من عنقك. اليسوعية ترجمة اليسوعية بتقول أخت العروس بدلا من عروستي، وكذلك فنضايك وكتاب الحياة والمشتركة تعترف في الحاشية في الأصل يا أخت العروس. لعلها حاولت التخلص من الإشكال. ما أجمل حبك يا عروستي، أطيب من الخمر حبك ومن كل الطيوب عبيرك. عروستي يا لها من جنة مقفلة، جنة مقفلة هي وينبوع مختوم. طب جنة مقفلة ازاي يعني؟ أصدر لسه بكر يعني، ما اتفتحتش. جنة مقفلة لسه ما اتفتحتش. وفي الفصل الخامس: أجيء إلى جنتي، أجيء يا عروستي، أقطف مري وطيوبي. طب هيقطف مر وطيوب ازاي؟ يتعلق في العناقيد، يتعلق في ساديها، وبعد كده يدخل الجنة بقى. تعرفين هيدخل ازاي؟ وآكل شهدي مع عسلي، وأشرب خمري ولبني. الجوقة بقى اللي هي العروسة تقول: كلوا يا رفاقي واشربوا، واسكروا يا أحبائي. أبو صبيح بيقول: فختام القصيدة هي القصيدة الثالثة على تقسيم اليسوعية بالسكر. في اليسوعية أيضا أخت العروس بدل من عروستي في الآيات الثلاثة السابقة. نشيد الإنشاد، اسمعوا يا أخوان، عنوان جانبي: هل عندكم نعل؟ أبو صبيح لازم يتضربوا بالجزم. إيه ده؟ إيه العك ده؟ جاء في يتيمة الظهر الثعالبي. يتيمة الظهر دي قصيدة اسمها يتيمة الظهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي، فعمل فيها بيتين من الشعر بيقول فيها، أو استدل فيها بيتين من الشعر بيقول: أنشدنا شعرا فقلنا له: ذا غزل، ويحك أم غزل. بيتكلم عن واحد كاتب شروط الكتاب، فهو بيكتب صاغ الكلام في شعر، فبقولهم ده مقالة أو كتابة يعني؟ قالوا لا، اللي بتقوله ده شعر. أنشدنا شعرا فقلنا له: ذا غزل، ويحك أم غزل. وملت عنه نحو أصحابنا أسألهم: هل عندكم نعل؟ يعني كأنه عايز يضربهم بالنعل، لأن هم إيه مش عارفين يفرقوا بين الشعر والإيه والكتاب. فاللي ما يقدرش يفرق بين الكلام الإلهي والكلام اللي لا يمكن أن يكون من الكلام الإلهي، يبقى ده محتاج نعل. جرسة، هل هذا الكلام يليق؟ نبات اللفاح ذي القوة المنعشة. هنا تحطين الظاء. اللفاح نشر عبيره، فلما يشموا ريحة اللفاح هو زي ما يكون حاجة زي البانجو أو حاجة زي كده. وكل شهي عند أبوابنا حفظته لك يا حبيبتي. عين لك شوية إيه فيجرى وشوية بانجو. حديثه والقديم، يعني اللفاح اللي هو طازة واللفاح القديم، بانجو ناشف وبانجو طارد. هذه العبارة رقم 13 في حياة فنضيق، وقد ذكرنا تعليق اليسوعية عن التأثير الإنعاشي لنبات اللفاح. النبات ده بيعمل إثارة عند النسوان. حاجة زي البانجو يعني. ما طبعا أنا ما أعرفش والحمد لله ربنا عافانا من الكلام ده. التعليقات بقى، شوف كلام أبو صبيح في هذا الكلام الموجود في سفر نشيد الإنشاد وما كان من شأنه، لأن طبعا حاجة مخزية صراحة. يعني أنت تقول لي ده كتاب مقدس، هل هذا الكلام يعتبر مقدس؟ عشان كده هم لما بيطبعوا الوقت الأناجيل أو بيطبعوا الكتاب المقدس ما بيطبعوش العهد القديم والجديد، لا الإنجيل لوحده، هم طبعين الإنجيل لوحده. أوه. ليه؟ ولك أصل الإنجيل فيه نظافة شوية عن العهد القديم، فمش عايزين الأولاد يبصوا فيه، فيقوموا يطبعوا الإنجيل ويطبعوا إيه؟ الأناجيل إنجيل لوحده. فالشاب لما يروح الكنيسة يديله إنجيل لوقا أو إنجيل متى أو إنجيل مرقس أو إنجيل يوحنا. ليه؟ لأن بقية أعمال الرسل أو بقية الأسفار اللي موجودة الثانية والرسائل فيها حاجات برضو مش حلوة، فهم عايزين الشباب يتعلقوا بحاجة تكون فيها نظافة إلى حد ما، فيقوم يديله الإنجيل لوحده حتى يعني بتاع قد كده صغير يحطه في جيبه خلاص. ليه؟ هو خايف يديله ده. ما هو الشاب اللي قرأ الكلام ده الواد مش هيمسك نفسه، ولا البنت هتمسك نفسه، يا تقعد تصوت في البيت يا تخرج تمشي وتمارس الزنا والانحراف. قولوا لي بالله عليكم واحد يسمع الكلام ده ويكون شاب او بنت عندها 15 سنة لغاية 30-40 سنة، ده الكلام ده مجرد قرايته. لو جبت كل حبوب الفياجرا اللي في الدنيا مش هتعمل حاجة زي كده، ده تخلي الدماغ عالية، تخلي الحالة واقفة. ايه ده بقى؟ ده كلام ولا ما انتش معايا يا جماعة اللي في الكنترول؟ ها انتوا سكرانين؟ والله مشكلة صراحة. الكلام ده يتعرض ازاي يا عم الشيخ؟ يكتبوا حتى كده ولا اي حاجة كده، اكتبوا للكبار. الكبار ايه بقى ولا بتاع؟ ده لا نافع فيها كبار ولا صغار. حتى القواعد من الرجال والقواعد من النساء هيقوموا يوقفوا والله. وقال ايه جاي زكريا بطرس يتسافل ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ابو عدي. يلا معلش، انا بقول لاخواتنا وجمهور قناه البصيره اتحملونا في هذه الامور، لان طبعا انتوا عارفين احنا لا كنا ناويين نقرا وكن امور عادي ما فيش حاجه، لكن هم راحوا يعني استطالوا بالقوه اللي عندهم وفتحوا لهم هجمه قناه، والمسلمين خايفين. خايفي الأزهر خايف يفتح قناة ضد النصراني يرد بها التنصير. الأزهر خايف ده، هو حتى نفسه مش عايز يفتح قناة له، هو يعرب بها برسالته. أعرق جامعة موجودة أكتر من 1000 سنة فيش قناة بتمثل، مش غير قناة الناس بتاع الدراويش اللي بيجيبوا فيها المشايخ الأزهر. المفروض يبقى في قناة للفتوى، قناة المفتي، قناة للأوقاف، عشرات القنوات، قناة للرد على المنصرين، قناة لكذا، قناة دي رسالتهم. هم خايفين، هم مرعوبين، لأن اللي ما قدروش يردوا باللي احنا بنرد به ده مفترض ده يترد عليه. فنسرع وفتحوا 100 قناة، ويا ريت 100 قناة تنصيرية أو أكتر. وغير كده كمان استخدموا البغال اللي راحوا خضعوا لهم من المسلمين عشان يفتحوا مجموعة الام بي سي ومجموعة الرطانة ومجموعة النهار ومجموعة السي بي سي ومجموعة الان تي في ومجموعات ملاش أول ولا آخر عشان يغير في هوية مجتمع. فمحدش منهم يجرؤ، أنا أقول لك مفيش واحد منهم يجرؤ، ما شفناش إعلامي على الإطلاق اتجرأ على أن ينقض الكتاب المقدس بهذه الصورة التي ينقض بها الإسلام. عاملين حفلة كل يوم على المسلمين، حفلة على الحجاب، حفلة على النقاب، حفلة على الراجل اللي يعاشر مراته بعد ما تموت ولا لا، حفلة على حقوق المرء، وروح يجيبوا مين؟ بنت سبأ اليهودي أو النصراني، فريد الشباش. ابن سبأ كان يهودي وأسلم دمر الإسلام، فيجيبوا واحدة نصرانية أسلمت عشان تدمر الإسلام بشكلها اللي ما يعلم بلا ربنا. فأنا بقول لكم يا أخواننا حاجة، يعني عشان كده احنا بنضطر نقول الكلام ده. ما هو إن ما قلتش انت الكلام ده عشان ترد على 100 قناة خلاص أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتخرست عجزت ليه؟ وسكتين عليهم مش عايزين نتكلم وبنسكت وبنقول إخواننا في الوطن وكل حاجة وكلام من ده وكده، لكن هم بره لا، اللي بره جايين بغرض خبيث، قلنا نوقفهم عند حدهم بقى. ولو اللي جوه هيزعلوا عشان احنا بنرد على اللي بره ازعلوا، ما يهمناش الكلام ده، ده كلامكم. ولو في مخالفة واحدة فقط او ادعاء على ما عندكم ارفعوا قضية، لكن احنا بنقرأ اللي عندكم بصوتكم، ده احنا اللي محروجين. وحرمنا الوقت بيغطي وشه وحاطط وشه في الارض ان يسمعوا مثل هذا الكلام ده، لو كان عندنا في الإسلام بقى كنت عملته فينا إيه؟ الحمد لله على نعمة الإسلام، هذا كتاب الله عز وجل نقبله ونضع فوق رؤوسنا ونعتز بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا بقى ماذا عزة الإسلام وطهرته ونقوته وحفظ ربنا له. لما تقرأ واحد قاعد يقول لك سدياكي زي عنائد النخل اللي فيها العنائد، وانا طالع اتعلق بسديك زي ما اتعلق في العنائد ومش راضي اسيبها ومتعلق فيها مش راضي ينزل. انزل يخيبك، انزل، انت بتعمل ايه؟ خلاص هتخلعه، مفيش فايده. وجاي يقول الكلام ده لنقرا ما تبدا به اليسوعيه، اي الترجمه اليسوعيه، تقديمها لهذا السفر بتاع نسيج الانشاد. بيقول ان هذا الكتاب الصغير يشكل اللي هو نسيج الانشاد 8 فصول أو 8 إصحاحات، يشكل مسألة من أشد المسائل المتنازع عليها في نصوص الكتاب المقدس. يعني هم نفسهم بيقولوا الكلام ده هو متنازع عليه. فما معنى هذه القصيدة الغزلية أو مجموعة القصائد الغزلية 8 فصول دول في العهد القديم؟ فللكتاب طابع غرامي، وهو لا يتوقف إلا على الجمال الطبيعي ولا يذكر الله ولا إنجاب الأولاد. يعني بقول الغرض حتى من الكلام ده مش إنه يخلف عيال أو يعلم إزاي الرجل يجامع امرأته اللي آداب النكاح عشان يخلف منها عجل ما يلبسوش الشيطان. إحنا عند رسول الله لما علمنا كيف يأتي الرجل امرأته يسمي الله ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الرسول علمنا ماذا نصنع حتى عند المعاشرة وعند الجماع. أدب قال وفي بضع أحدكم صدقة، عبر عنها بكده. فقيل له يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ شايفين الكلام النبوي؟ شايفين الأدب الرباني الذي علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهم هنا بيقولوا إيه الفايدة من الكلام ده؟ إيه هم نفسهم اللي بيقولوا اللي ترجموا الكتاب المقدس بيقولوا هم الكلام ده مكتوب في الكتاب المقدس، محصور في الكتاب المقدس ليه أو موضوع في الكتاب المقدس ليه؟ له كلام فيه ذكر لله، بل ذكر الحاجات نجسة ووزخة، ولا في طريقة إنجاب، يعني مسألة طريقة المعاشرة اللي تخلف فيها العياء وكن سليم، بل طابع غرام. في إشارات إلى جغرافية فلسطين لا بل فيه ذكريات أسطورية، ومع ذلك فلا نجد أي مفتاح لتفسيره. هم نفسهم محتارين. في اليسوعية كتبين الكلام ده، ليه كتبوا الكلام ده؟ ليه حطوه في الكتاب المقدس؟ من الذي ألفه؟ هم يقولوا كده. السؤال بقى، من الذي ألفه؟ وفي أي تاريخ؟ ولماذا ألف؟ وإذا صح أن وجوده في قانون الكتب المقدسة لم يكن إلا مصادفة، يعني النصارى جم يدوروا يقولوا كده، اليهود يقولوا اتحشر كده، لا، هذا مما تلته الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. الشياطين وضعت كيف تؤجج الشهوة في أتباعهم من السحرة والكذبة والكهنة الكاذبون وغير ذلك حتى يحدثوا فتنة تبقى إلى يوم القيامة. يقول لك وإذا صح أن وجوده في قانون الكتب المقدسة لم يكن إلا مصادفة، فكيف اكتسب حتى اكتسب مكانه، حتى إنه وجد أو وجد دوره في رتبة الفصح اليهودي في وقت لاحق؟ بقى عيد مقدس عندهم بتاع سفر نسيل نسيل الإنسان، فالسفر كله مصائب بمصائب، الكاتب مجهول، التاريخ مجهول، والغاية منه مجهولة، وكيفية إدخاله في أسفار الكتب والكتاب المقدس أيضا مجهول. عيدة تاني، الكاتب مجهول، والتاريخ مجهول، والغاية منه مجهولة. اعرضها عم الشيخ، السفر كله مصائب بمصائب أهو، السفر كله بتاع نسيج الإنساد مصائب مصائب، الكاتب مجهول، هم نسبينه لسليمان، هو لا مش لسليمان، هم يقولوا كده، الكاتب مجهول والتاريخ مجهول والغاية منه مجهولة وكيفية إدخاله في أسفار الكتاب المقدس أيضا مجهول. في ترجمة أورشليم الجديدة نقرأ أن الرابي عقيبة أراد في القرن الأول المسيحي منع اليهود من التغني بنسيج الإنساد بحفلات الأعراس دون أن ينجح بهذا، عملوا له أصلا عيد ويقعدوا يغنوا فيه وكلام من ده. فتخيل بقى أن الشباب والشابات قاعدين بيقولوا الكلام ده لبعض، والله يطبقوا في بعض وتبقى مصيبة، ما يقدروش يفكهم عن بعض إلا بالحام أكسجين ولا حاجة عشان يفكوا الولد عن البيت. فعلماء اليهود كانوا أيضا متحرجين من هذا السفر، ولكنه نال في وقت لاحق دوره في ترتيب الفصح اليهودي كما أخبرتنا اليسوعية، ترجمة اليسوعية. ترجمة الوحدة الألمانية تقول بأنه قد ازدادت الشكوك حول جدوى قانونيته اللي هو قانونية سفر نسيج الإنساد في الأوساط اليهودية، إلا أنها بددت بالاستناد على التقليد، وتضيف بأن الكنيسة رأت السفر دائما جزءا من الكتاب المقدس، حطته دائما في الكتاب المقدس. فالمسيحيون وفي ذلك العجب، هو بيقول أبو صبيح، تلقفوا كل ما دونه اليهود حتى لو شك اليهود أنفسهم في قداسته. هناك العديد من المحاولات لإيجاد تفسير رمزي ينقذ هذا السفر من صفة الإباحية. يقول لك إيه ده، هنشوف له تفسير رمزي. يعني إيه تفسير رمزي؟ خلي بالك إن ده عامل له مربكة وصباع. إيه التفسير الرمزي اللي هتقولوه؟ إليك ما تقول الحياة، كتاب الحياة في مدخل نشيد الإنشاد. خلينا نشوف. نشيد الإنشاد بتاع سليمان، المزامير، صفحة كم نشيد الإنشاد؟ تمنمية وتمنتاشر. آه بتقول ايه بقى؟ ناظم، شوفوا 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 بيضحكوا على الناس، بيقولوا ايه؟ كذا كتاب نشيد الانشاء، ناظم هذه القصيده المطوله الرائعه بوحي من الله. هو سليمان بن داود حتى بيكذبوا على خلق الله. ويعود تاريخها الى القرن العاشر قبل الميلاد. يشتمل هذا الكتاب على قصه حب او على تصوير رائع لعلاقه حب صافي بين سليمان وامراه اسمها شولميث. شولميث، انا مش عارف جابوا شولميث دي منين، مع ان الواقع من خلال ما قراناه وما علمناه ان كان بيتغزل في اكيده ملكه اليمن على حسب تصويرهم يعني. وقد صاغ سليمان مشاعره في قالب شعري يقوم على الحوار الصالح للغناء او الانشاء. ده صالح يا راجل، يا راجل عيب، يا اسيس عيب انت وهو. بقى ده صالح ترضها لبنتك ولا انت اصلا بتخلفش؟ ما انت اسيس. لا تعالى بقى لايه، لاي واحد عاقل يرضى لبنته انها تقرا الكلام ده حتى مع اخوها؟ الأسرة تجتمع وتقرأ الكلام ده؟ ده لو في أسرة بتقرأ الكلام ده هيسيحوا على بعض. وقد صاغ سليمان مشاعره في قالب شعري يقول على الحوار الصالح لغناء الإنشاد، لهذا دعي هذا الكتاب بنشيد الإنشاد. أعرب الشاعر في أناشيده هذه عن تلك الأشواق الكامنة بين محبين، وعن الصراعات التي يحب التغلب عليها، وعما أيقظه الحب من أحاسيس رقيقة، وعن السعادة التي يجدها كل حبيب في لقائه بالآخر. إن صبايا أورشليم اللواتي يظهرن مع سليمان ومحبوبته يضيفن مناخا مسرحيا مؤثرا على القصة، ولا سيما حين يرددن بعضا من ملاحظتهن على بعض المواقف. إن المعنى الظاهر لهذه الأناشيد القصصية هو الحب الإنساني الذي كرسه الله، وهو حب ممتع ومقدس طالما مارس صاحبه هذا بطاعة كاملة لوصية الله. فضلا عن هذا، فإن كثيرين من المفسرين وجدوا في هذا الكتاب رموزا تشير إلى محبة المسيح للكنيسة، وهذا يتفق مع تعليم العهد الجديد بأن الله محبة. ما أنا قلت لكم ده اللي على فكرة النص اللي موجود هنا غير اللي موجود في الطبعات التانية، لان احيانا الكلام اللي كتبوه عيب يا راجل. الناس قالوا عيب، عيب تقولوا الكلام ده. قالوا لا، ده النشيد الانشاد ده كله عشان يقول لك الله محبه. عرفتوا معنى الله محبه معناها ايه؟ معناها وسخ، معناها جنسي محض. ده معنى الله محبه هم اللي بيقولوا. تعالوا نشوفوا بقى الطبعات الثانيه اللي هو استند اليها ابو صبيح. بيقول إليك ما تقول الحياة في مدخل نشيد الإنشاء. لقد دار جدل كثير حول معنى النشيد، فيقول البعض إنها قصة رمزية عن محبة الله لشعبه القديم أي إسرائيل، أو الكنيسة أي جماعة مؤمنين المسيحيين، ويقول البعض الآخر إنها قصة واقعية عن المحبة الزوجية. وقد رأينا في اليسوعية دون اهتمام بالزواج، وهي في الحقيقة تعبر عن كليهما معا، فهي قصة تاريخية تضم تحتها هدفين. من ناحية نتعلم عن المحبة والزواج والجنس بتقبيل الأخت لأخيها، يا سلام. ومن الناحية الأخرى نرى محبة الله الفائقة لشعبه. كيف؟ فعندما تقرأ نشيد الإنشاد تذكر أن الله يحبك. احنا فهمنا كده تمام، ممكن يبقى قصيدة دي تعليق أبو صبيح. وانظر إلى الحياة والجنس والزواج من وجهة نظر الله، فالزوج والزوجة يكرمان الله عندما يحب أحدهم الآخر ويستمتع معه. أبو صبيح بيقول هل قرأت أحمق من هذا التفسير؟ هل في أحمق من الكلام ده؟ النص نفسه مخزي، مخزي، ما حدش يتحمله. وبعدين يفسروا بالتفسير ده. ترجمة أورشليم الجديدة ترفض محاولات التفسير الرمزي التي تصفها بالمصطنع، وترى أن معظم المفسرين الكاثوليكيين يرون أن المعنى يجب أن يؤخذ على ظاهره الحرفي، أي لا علاقة له بحب الله لشعبه. سيبكم الأوانطة دي، أن الله محبة وربنا بيحب شعبه، فعبر عنها بسفر نشيد الإنشاد والكلام الوسخ النجس الإباحي اللي سمعتوه. وتضيف أن محاولات التفسير الرمزي ليس لها شواهد قبل الميلاد أو في مؤلفات قمران المخطوطات اللي اكتشفوها في البحر الميت، لفاف البحر الميت، أو حتى في العهد الجديد. فاللاهوتيون المسيحيون كفونا كما ترى عبء الجدال، ده كلامه صبيح، بقول هم نفسهم في حيرة وفي حيص بيص. بيقول لك ده الله محبة. من مؤلف نشيد الإنشاد ده؟ عايزين نعرفه. قد ذكرنا حيرة اليسوعية في تحديد هوية المؤلف، من الذي ألفه؟ ولكن المؤلف يدعي في بداية السفر أنه سليمان عليه السلام. نشيد الإنشاد لسليمان، دي أول آية عندهم، الآية بتقول نشيد الإنشاد لسليمان. والحياة تؤكد في صفحة التقديم للسفر الكاتب سليمان، ولكن أغلب المفسرين يرفضون هذا. النسخة المشتركة اللي هي الترجمة المشتركة تقول تعليقا على ينسب إلى سليمان، واليسوعية تقول دون أي مواربة، ولكن من الواضح أن مؤلفها ليس سليمان، فاليسوعية تقدس كتابا مؤلفه كذاب وضاع، ده لا لسليمان ولا له علاقة بسليمان. ملخص، رغم شكوك اليهود والمسيحيين التي ذكرناها حول قانونية هذا السفر اللي هو سفر نشيد الإنشاد، أصبح هذا السفر في الكتاب المقدس، فكيف كان ذلك؟ اليسوعية لا تستبعد إن جت صدفة، أن يكون الأمر صدفة. لا يرى بعض المفسرين في نشيد الإنشاد سوى مؤلف دنيوي كتبريد زواج سليمان ببنت فرعون، ويذهبون إلى القول بأنه نشيد إباحي، كلام وسخ يعني، داخل قانون الكتاب المقدس عن طريق المصادفة. لدينا آفة، سفر من 8 فصول تجاوزت حجم سورة طه عندنا في القرآن، لا يذكر الله بحرف بل يتغنى بالسكر، ده كلامه بصبيح. لدينا آفة، سفر من 8 فصول تجاوزت حجم سورة طه عندنا في القرآن، لا يذكر الله بحرف بل يتغنى بالسكر، ويتحدث عن أشكال الأفدية، صدور النسوان والسرة والبطن والأفخاء. لا نعرف متى ألف ولا نعلم شيئا عن مؤلفه، إلا أنه ماد ينتحل شخصية سليمان النبي، ولكن المسيحيين واليهود اجتمعوا على وضعه في كتابهم المقدس، وإن كانوا يشكون أيا كان معناه. أفتراه نشيدا مقدسا أم دنيويا؟ أي أتراه في مكانه في الكتاب المقدس ولا شيء مكدس؟ لا شك أنه مكدس. هدانا الله أجمعين، هذا ما يقوله أبو صبيح. الحلقة خلصت، وأنا مش هعلق حتى ولو بكلمة في الختام، لكن سأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. في من يروج لمثل هذا الكلام ويدافع عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.